من يصلي بعض الفرائض في بيته متعمدا في بيته متعمدا ولا يحضر صلاة الجماعة أن يأثر بذلك.
ولا عذر له؟
لم يذكر شيئا.
والله يعني يرجى أن يظن به خيرا أنه صاحب عذر أو غيره، لكن لا شك يفوته خير كثير. وأما إن كان بلا عذر ولا سبب فلا شك أنه يأثم، لأن الأصل في صلاة الجماعة الوجوب، الأصل في صلاة الجماعة الوجوب لا شك. نعم.
بارك الله فيكم. يقول ما حكم اللحية وهل يجوز؟
ما حكم
اللحية
إيه؟
وهل يجوز تقصيرها وحلقها؟
اللحية أيضا حكمها الوجوب، لأن الأصل عندنا في الوجوب يعني ثبوت الأمر. وفي اللحية جاءت نصوص كثيرة جدا يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هي من سنن الأنبياء ومن سنن الفطرة، وخاصة إذا تدبر الإنسان فجاء ذكر لحية فرعون، حتى فرعون كانت عنده إيش؟ عنده لحية. فاللحى واللحية هي الأصل لا شك، وهي من سنن الفطرة وسنن الأنبياء. وأنا أذكر يعني جرى بيني وبين أحد، يعني كنت أظنه مسلما، التقيت مع أحد الناس في مكتبة، يعني مكتبة فيها كتب ومخطوطات إسلامية كثيرة جدا جمعوها من معظم البلاد الإسلامية في هولندا، وكانت لحية تكثر هكذا تصل إلى منتصف صدره مطلقة، فظننته مسلما، لكن سبحانه تبين لي أنه يهودي بعد عدة جلسات. هو القائم على المكتبة باسم المخطوطات الإسلامية والكتب الإسلامية، سبحان الله يهودي. وفعلا علمت أن هذه الجامعة أول جامعة في أوروبا والدنيا كلها أنشأت قسما للدراسات الإسلامية، وهم اللي ألفوا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث وألفاظ القرآن، هذه كلها ترجمت إلى العربية، هم اللي ألفوها، هم اللي صنعوا يعني تعبوا على هذه المعاجم لخدمة أنفسهم وتسهيل الوصول إلى الحديث إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا استفدنا منها، سرقناها وترجمناها وانتشرت بين طلاب العلم. الشاهد فسألني في يوم من الأيام قال ليش أنت عندك لحية؟ قلت له أنا، قال لي أنا الدين يأمرنا بهذا. دين؟ قلت له نعم. قال لا لا، قال لا، يعني ألتقي هنا في هذا المكان بمسلمين من شتى بلاد الدنيا. قال شوف الآن انظر، جايين أساتذة من هنا، من سوريا، من مصر، من الشام. كلهم قال ما في نو ما في ما في لحية. فالشاهد ذكرت له عدة أحاديث، هو يذكر له حديث أحسن، يحفظ القرآن يحفظه عن ظهر قلب يا شيخ، القرآن كله يحفظه، يعني هو أستاذ في قسم الدراسات الإسلامية. فالشاهد قلت له طيب لكن أنت، قلت له أنا مو غريب، لكن أنت ليش عندك هذه اللحية؟ قال أنا، قال رأيت، يقول رأيت أن عظماء التاريخ كلهم كانت عندهم لحى. مجرم لا شك. قلت له لا، قلت له دين موسى يأمر باللحية. قال أنا مالي يعني لا أرتبط بهذه الأمور في الدين، هذه الأمور يعني شخصية، لكن يقول شفت عظماء التاريخ كلهم في أي فن من الفنون وأي كلهم عندهم اللحية هي الأصل. يقول الشاهد يهودي ويقول اللحية هي الأصل، وإحنا ما زلنا نسأل ما حكم اللحية. اللحية هي الأصل يا عبد الله، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما يزيد على 20 و25 حديثا، يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويندب ويرغب. وأما بالنسبة للقص وغيره فنقول الأمر يعني على قيود، يجوز الأخذ من اللحية كما ثبت عن الصحابة وغيرهم، ولكن بقيود وشروط، وهذه القيود والشروط تؤخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في النصوص أن الأصل في اللحية الإعفاء، أعفوا اللحى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، والإعفاء معناها الترك، تتركها بالكلية. أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال أرخوا اللحى، اللحية لابد تكون مرتخية، والارتخاء لا يقال إلا إذا يعني طال كانت مرتخية هكذا. أما من جعل لحيته بهذه فهي ليست فخالفش خالف هذا اللفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، فالتوفير والإعفاء والإرخاء ثلاثة أوصاف بينها نبينا عليه الصلاة والسلام أمرا وترغيبا وندبا. فحافظ على اللحية وأن واحرص أن تكون اللحية معفية ومرتخية، معناها طويلة شوي ومتوفرة التوفير. والتوفير قال أهل العلم أنه ما ترك أكثر مما أخذ، يعني وفر الشيء أي اشترك أكثره. فإذا كانت لحيتك تتطابق مع هذه الأوصاف الثلاث فهي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاحرص أن يعني تطبق هذه الأوصاف على اللحية فتفوز بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل يجوز للنساء أن يلبسن ملابس بألوان مختلفة؟
خارج. الألوان ما لها علاقة، لكن الأفضل دائما الألوان القاتمة، ما يقرب من السواد، ما يقرب من السواد أو اللون الذي لا يلفت النظر. أما الألوان الزاهية والملفتة للنظر ينبغي الابتعاد عنها. نعم.
يقول بارك الله فيكم، يقول هل نصوم يوم عرفة في يوم الذي يقف الناس في عرفات، أم نصوم في اليوم التاسع من الحجة حسب رؤية الهلال في بلادنا؟ لأن رؤية الهلال في البلد يختلف بيوم أو يومين من معصومين.
عجيب، فرق يوم أو يومين هكذا دائما في التاريخ؟
أحيانا.
لا، تصوم يوم عرفة ليقف الناس فيه بعرفة، لأن الأصل هو الوقوف بعرفة، والوقوف إنما يكون لأهل الحج فهم على الأصل، ونحن تبع لهم. فتصوم في اليوم الذي يقف فيه الحجيج، هذه متابعة ومشاركة، هذا أصلها. النبي صلى الله عليه وسلم صام يعني هناك في ذلك اليوم وأفطر وأمر وغيره، فالأصل أنها في يوم وقوف الحجيج بعرفة، وأنت إنما تفعل ذلك في بلدك مضاهاة ومماثلة لأهل عرفة. نعم، ليس أكثر. نعم، فهم الأصل ونحن تبع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قلتم بارك الله فيكم في الاعتقاد الواجب نحن الصحابة رضي الله عنهم.
أي صفحة يا شيخ؟
صفحة 29.
نعم.
الموقف الحق فيما شجر بين الصحابة.
طبعا هذه مسألة مهمة جدا، و حصل حولها كلام كثير، واختلف الناس فيها قديما وحديثا، ولعلها من أهم الأسباب التي تعلق بها أهل البدع والأهواء في هذا الباب عن الكلام في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واختلاف المواقف في الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذه المسألة لا شك أعلم الناس بها هم الصحابة، وأقرب الناس إلى معرفة الحق فيها هم الصحابة، بل كما ذكرنا الأصل في دين الله تبارك وتعالى هم الصحابة في جميع مسائل الدين والإيمان والاعتقاد، كل مسائل الدين والإيمان والاعتقاد الأصل فيه أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم وعليه الصلاة والسلام. وأقول أكثر ما يعني تعلق به أهل الشبه وأهل البدع هذا الباب. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الأمر حصل والصحابة متوافرون، وأيضا جاء فيه كلام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، بل جاءت الإشارة إلى هذا الأمر أعني ما شجر وحصل بين الصحابة في كثير من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، مما يطمئن المرأة إلى هذا الحكم والقول الحق في هذا الباب. نعم، فالموقف الحق هو الموقف الذي يجب على كل مسلم أن يقف عنده ولا يزايد على الصحابة ولا على من جاء بعدهم في هذه المسألة، فهم أقرب الناس وألصق الناس بما حصل وأعرف الناس بتفاصيل الأمور التي شجرت بين الصحابة، ثم هم الذين ذكروا هذا الموقف الواجب على الأمة اتباعهم فيها. نعم.
ويعتقدون وجوب الإمساك وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما في ذلك من سلامة الصدور نحوهم وعصمة الاعتقاد فيهم وحفظ الدين والبعد عن مزالة الشيطان وتدينه في سبيله الخبيث الذي يهول بصاحبه إلى الطعن في أعراض الصحابة واتهامهم للصلاة واتباع الأهواء والتدليس بهم والطعن بعدالتهم ودينهم. الأمر الذي يفتح على أهل الإسلام أبوابا عظيمة من الشر والفتن فيما بينهم والريب والشك بالدين المنقول إلينا والتحريف في نصوص الكتاب والسنة. ويعتقدون أن ما وقع بينهم من تشاجر واختلاف وتقاتل
يعني الواجب الأول الإمساك، الإمساك مطلقا، لا تتكلم ولا تعبر عما في نفسك فيما شجر بين الصحابة، بل إذا ذكر الأمر يجب عليك الإعراض الكلي عن القول وعن التفسير وعن التأويل وعن الخوض والتحليل في هذه المسائل، الإمساك. وهذا هو ولا شك جاء الأمر به إذا ذكر أصحابي يقول عليه الصلاة والسلام فأمسكوا، فهذا أصل عظيم من أصول اعتقاد أهل السنة مطلق الإمساك. واحد يقول لا بس خلينا نحلل يعني إيش اللي حصل، لا لا لا، هذا الباب يجب إغلاقه إغلاقا كليا، فإياك أن تخوض، لأن مجرد الدخول في هذا الباب تترتب عليها المسائل هذه، ستطعن في أحد الفريقين لا محالة، إما طعنا بقولك وإما اعتقادا بقلبك أو استشعارا لهذا الأمر في قلبك نحو أحد الفريقين. ثم بعد الطعن فيهم والكلام فيهم تبدأ بالجرح في بعضهم وبالطعن في عدالة بعضهم، ثم أبشر بالشر العظيم والفتنة العظيمة التي تترتب على هذا الولوج وهذا الدخول في هذا الكلام. فالإمساك والسلامة أولا. نعم.
ويعتقدون أن ما وقع بينهم من تشاجر واختلاف وتقاتل كان عن اجتهاد منهم في إقامة حكم الله تعالى وتطبيق شرعه والتزام حدوده وأحكامه.
هذه المسألة مسألة الاعتقاد والجزم بأنهم على باب الاجتهاد حتى تعين النفس والعقل، لأن العقل كما يقولون لا يستطيع الوقوف، فحتى تعين نفسك على عقلك وعلى قلبك وعلى ما يزينه الشيطان لك، قل خلاص كلاهما مجتهد، يعني كلا الفريقين حصل تشاؤم. نعم حصل، أنا ما ننكر الذي حصل، الذي حصل قد وقع انتهى، ولكن حتى تغلق الباب على التفسير والتأويل والخوض والتحليل، ها مفتاحك في هذا إيش؟ أنه هذا مجتهد وذاك علي اجتهد ورأى الحق والصواب فيما فعل، ومعاوية أيضا اجتهد ورأى الحق والصواب فيما فعل، لكن لا تجزم أيهما أخطأ وأيهما أصاب، هذا اجتهد وذاك اجتهد، ولا شك أن الاجتهاد المرء أو المجتهد وكلاهما يحق له الاجتهاد، كلاهما من أهل الاجتهاد ويحق له الاجتهاد، واجتهد في هذه المسألة حيث لا نص، والمجتهد إما مصيب وإما مخطئ، ولكن كلاهما مأجور، المجتهد المخطئ له أجر والمجتهد المصيب له أجران، فأمرهم كله يدور بين الأجر والأجرين، لذلك تغلق إيش؟ ولتستعين بها، هذه بس استعانة، تستعين بها على إغلاق، لأن الشيطان ما يتركك، أو أهل الأهواء يقول تعال لابد نشوف ليش اللي حصل، لا 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 الباب هذا إيش؟ يغلق. نعم.
وأن ذلك لم يكن لتحقيق الأهواء أو نيل الشهوات أو كسب الحطام والحرص على الجاه والسلطان والمناصب الدنيوية، ولا شك أنهم جميعا مأجورون معذورون فيما حصل، ووقع في الأمة من جراء اجتهادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويعتقدون أيضا تحريم سبهم والتجريح بهم أو الطعن والنيل من أحد منهم أو الإشارة إلى ما يحط من صدرهم وينقص من فضلهم وعلو مكانتهم وعظيم منزلتهم.
وهذه طبعا النتيجة، يعني السب والطعن والتجريح هذه نتيجة للخوض، يعني الذي خاض لا بد في النهاية إما يطعن تصريحا أو تلميحا، أو يقوم الأمر بماذا في قلبه، أنه لا هذا وهذا لا، هذه المسألة لا شك من مما يحرم، والأدلة والنصوص كثيرة جدا في هذا. نعم.
ويعتقدون أن الله فيما سبهم وتجريه بهم أو الطعن والنيل من أحد منهم والإشارة إلى ما يحط من قدرهم وينقص من فضلهم وعلو مكانتهم وعظيم منزلتهم وكمال عدالتهم رضي الله تعالى عنهم. لقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على ذلك، وأجمعوا على الحكم بتفسير من تلبس بشيء من ذلك ووجوب تعذيره وتأثيره مع عظيم إثمه وذنبه عند الله تبارك وتعالى، واختلفوا في الحكم بتكفيره ووجوب قتله واستحلال دمه بفروقه وخروجه عن الملة، وتحقيق القول في هذا الاختلاف أن مطلق سب الصحابة والطعن في عدالتهم ودينهم شرك وضلال، وأن مرتكبه فاسق ضال يجب ذكره، ولا يلزم من ذلك الحكم بخروجه عن الملة وكفره.
نعم، هذا محل اتفاق ومحل اجماع. نعم.
لكن إذا كان السب والطعن يعارض نصوص الكتاب والسنة الصريحة، وذلك كالطعن في جميع الصحابة وسب جمهورهم وإنكار صحبتهم وإسلامهم واعتقاد ردتهم عن دين الله تعالى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الطعن في أم المؤمنين عائشة والشك في براءتها من الإثم، فذلك وغيره
يؤديه غيره، يعني من نظائر هذه المسألة، والمسألة الأصل فيها أن السب والتجريح أو القول في أحد الصحابة أو جمهور الصحابة كما ذكرت من هذه المسائل والأمثلة، إذا عارضت نصا صريحا من كتاب أو سنة. هنا يكون الأمر تكفير لأنه يقوم على رد النص، يعني براءة عائشة مثلا رضي الله تعالى عنها جاءت في كتاب الله عز وجل، أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى في براءة أم المؤمنين عائشة المطهرة رضي الله تعالى عنها. فكون يعني يأتي أحد من الناس ويعتقد عدم براءتها أو يطعن في شرفها وعرضها، لا شك أنه كافر، وسبب الكفر ما هو؟ التكذيب القرآن، تكذيب القرآن. ولا شك بإجماع الأمة أن من كذب حرفا أو أمرا من كتاب الله عز وجل خبرا كان أو أمرا واعتقادا ودينا، لا شك أنه يكفر، وهذا هذا سبب الكفر. نعم.
فذلك وغيره يؤدي ويفضي إلى إنكار ما هو معلوم من دين الله تعالى بالضرورة، وإلى مصادمة ورد النصوص الصريحة، أو إلى إبطال الدين والشريعة برد ما ورد إلينا بحجة أن من نقله وأنزله هم أهل الردة عن دين الله تعالى.
والرد والنتيجة واضحة، هذه النتيجة. إذا كان الأمر يعم الصحابة جميعا أو جمهور الصحابة، هذا سيؤدي إلى بطلان هذا الدين الذي بلغنا عن طريق من؟ عن طريق الصحابة، لا شك. لذلك الأمر يفضي إلى الكفر والردة. نعم.
فإن من تلبس بشيء من ذلك واعتقده فإنه،
عرفنا الفرق بين الأول والثاني. الأول قد يكون من باب يعني العاطفة، من باب الهوى، كونه يقول لا هذا معاوية ظلم عليا وإحنا ما نستطيع، وهذا هذا هذا فسق. لكن إذا كان الأمر يتعلق بمصادمة نص من كتاب الله أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو غيرها، فهذا والعياذ بالله لا شك أن حكمه التكفير. نعم.
فإن من تلبس بشيء من ذلك واعتقده فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام ومارق عن دين الله تعالى، يستتاب من قبيح ما تلبس به، فإن تاب وإلا قتل، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام والأئمة الأعلام والسادات الأنام بعد الأنبياء والمرسلين، يعتقدون عظيم فضلهم وعلو مكانتهم وغلوب حبهم وتقرب إلى الله تعالى والتوسل إليه بموالاتهم والدعاء لهم والذب عنهم، وأن العزة والنجاة في الامتداد بهم والتزام منهجهم والتمسك بسبيلهم، رضي الله تعالى عنهم جميعا وجزاهم الله خير ما جازى أصحابا وأنصارا من نبيه ورسوله ومصطفاه. ونقلة بدينه وشرعه ومنهاجه إلى خلقه وعباده تبارك وتعالى.
هذا مجمل الاعتقاد، هذا مجمل مختصر الاعتقاد الواجب. مثل ما قلنا أن تبتعد عن السلبيات، بل يجب عليك في ذلك من الإيجابيات وجوب حبهم والدعاء لهم، هذا يقابل ذاك. فكيف إذا كنت تدخل في الكلام في الصحابة وفيما شجر بينهم، فإن هذا سيمنعك من ماذا؟ من حبهم جميعا ومن ثم الدعاء لهم جميعا، ويمنعك أيضا من الاقتداء بهم واعتقاد أنهم جميعا على الحق وأنهم القدوة في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
قلتم أقوال الأئمة في بيان الاعتقاد الحق، وأذكر الآن ضاربة عظمة من أقوال علماء أهل السنة مما يتبين بها أصول الاعتقاد وضوابط المنهج في هذا الأصل العظيم والركن القويم. يقول الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى: فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونصرته.
لا شك هذا اعتقاد الجمهور وهذا اعتقاد أهل السنة الصحابة. كثير من يعني المتأخرين والعياذ بالله من أهل السنة، كلام ما هو بالرافض الآن، يعتقدون أن الصحابة نعم شهدوا التنزيل، وأما التفسير والتأويل فليسوا بأهل لها. لذلك يقولون عن مذهب الصحابة أن مذهبهم السلامة، ولكن العلم والتفسير والتأويل هو مذهب من؟ مذهب الخلف والعياذ بالله. يقولون مذهب السلف مذهب سلامة، مذهب نصوص، ولكن المذهب الذي يقوم على العلم والتفسير لا. اعتقادنا أن التنزيل والتفسير والتأويل والعلم لما أنزل الله تبارك وتعالى بابه وأصله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل.
نعم.
وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه
فرضيهم
له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة، فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله تعالى وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحضر وأدب وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة، فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والطيبة والريبة والغمزة.
طبعا كل هذه المعاني تتأكد ومدارها على الأمر من الله تبارك وتعالى والمد في جعل الصحابة هم القدوة للأمة، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أمان الأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه كل هذه المعاني نفي الشك عنهم والكذب، لأن صاحب الكذب والغلط لا يصلح أن يقتدى به، فكون الله عز وجل جعلهم قدوة للأنام والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنهم أمان الأمة إلى قيام الساعة، فهذه المعاني كلها تدور على هذا الأصل العظيم. نعم، لا كذب لا غلط لا ريبة ولا شك ولا غمز. نعم، بل أكثر من هذا أن الله عز وجل وصفهم بماذا؟ بأنهم عدول الأمة، ها هم أهل إيش؟ أهل العدل. نعم.
وسماهم عدول الأمة فقال عز ذكره في محكم كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
وين العدالة في هذه الآية؟ ها؟ كونهم إيش؟ أهل الشهادة. جعلهم الله عز وجل أهلا للشهادة، والشهادة لا تقبل إلا بالعدالة. أعظم شروط الشهادة وقبول الشهادة هي العدالة، والله عز وجل قد جعلهم شهودا وقبل شهادتهم فيما بين الأنبياء وإيش وأقوامهم. نعم.
ففسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل ذكره قوله وسطا
قال عدلا. نعم، التفسير جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال عدلا فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى وحجة الدين ونقلة الكتاب والسنة.
نعم.
وندب الله تبارك وتعالى إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك في سبيلهم والاقتداء بهم، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
نعم، ذكرنا أظن في الدرس السابق هنا يعني الإمام الرازي رحمه الله يقول وندب الله، لا شك بل ذكر كثير من أهل العلم أمر الله. المسألة ما هي ندب وإنما إيش؟ أمر. أمر الله عز وجل بوجوب التمسك بما كان عليه الصحابة والجري على منهاجها، هذا أمر، وكذلك السلوك لسبيلهم. وعلى خلاف يعني تأكيدا لهذا الأمر جاء النص بتحريم مخالفتهم، جاء النص بالتحريم. إذن عندنا أمر بوجوب المتابعة وعندنا نهي عن إيش؟ عن المخالفة. وهذه لا شك تؤكد ماذا؟ طيب وين الأمر؟ أين الأمر؟ ها؟ وين الأمر؟ ذكرناه في الدرس السابق لابد يعبر. ها؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن كان يبحث عن رضا الله فإن رضاه في متابعة من؟ في متابعة السابقين من المهاجرين والأنصار، متابعتهم في ماذا؟ تابع في دينهم وعقيدتهم وتدينهم لله تبارك وتعالى ومنهاجهم. لذلك نقول أمر الله تبارك وتعالى. الشيخ يعني الإمام متأدب جدا، ولكن الحقيقة وكما ذكره كثير بل هو أمر من الله تبارك وتعالى. وأما الأمر بالرسول الله فالنصوص والأحاديث كثيرة جدا، وهنا وعيد، يعني هناك وعد، من تابع فهذا وعده الرضا والجنة. نعم. ومن خالف جاء الوعيد في حقه. ودائما الوعد والوعيد من أعظم الأدلة على الواجب كان وعدا، وعلى التحريم إن كان وعيدا. فمن فعل ما يقتضي الوعيد فقد فعل حراما، ومن فعل ما يقتضي الوعد فقد فعل، وعلى مقتضى الوعد والوعيد وحجم الوعد والوعيد يعرف الأمر بين الكراهة وبين التحريم. وهنا يقول الله عز وجل أن كل من يتبع غير سبيل الصحابة ماذا قال؟ وللوعيد قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبالاتفاق وبالإجماع أن الوعيد بالنار وبجهنم تدل على أن الأمر على التحريم، فحرم الله عز وجل اتباع غير سبيل. ويجي المسكين ايش يقول؟ يقول سبيل الصحابة السلامة، سبيل السلف السلامة، وسبيل الخلف ايش؟ العلم والحكمة. نعم.
ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان الاعتقاد الواجب نحو الصحابة حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآرائهم فضيلة. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرهم بعد أبي بكر عمر، وخيرهم بعد عمر عثمان، وخيرهم بعد عثمان علي رضوان الله عليهم، خلفاء راشدون مهديون.
نعم. حبهم والدعاء لهم لا شك، ولا يستطيع الإنسان أن يدعو وأن يخلص في الدعاء للمدعو إلا إذا امتلأ قلبه بماذا؟ اللي تكره تدعي له، اللي ما تحبه تدعي له، ما يمكن. فهذه نتيجة، فاملأ قلبك بحبهم حتى تستطيع أن تخلص لهم الدعاء. ولا بد من إخلاص الدعاء كما سيأتي في كلام الأئمة. نعم.
ويقول الإمام الصحاوي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط فيهم بأحد منهم. نعم. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم.
نعم.
ولا نذكرهم إلا بالخير.
نعم.
وحبهم دين وإيمان كفر ونفاق وطغيان، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.
ربما يسأل أو يطري على الذهن، لماذا يعني معظم الأئمة ينصون على أسماء الخلفاء؟ الكلام عام في الصحابة، وبعدين تجد ينتقل من العموم إلى الخصوص في هذه المسألة، يعني إثبات خلافة وولاية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لماذا؟ الجواب لأن وقع في زمانهم من يطعن في خلافة هؤلاء، وقال بعض مشايخنا رحم الله من مات منهم يقولون لا يريدون الإشارة، طبعا ما ينصون لأن احنا ما عندنا غلو، يريدون الإشارة إلى أن هذه المسألة يجب اعتقادها، يعني لا تظن أن مسألة خلافة أبي بكر جاءت عرضا وبعدين من باب يعني ممكن يكون أبو بكر أو غيره، لا المسألة تقديم وترتيب لهؤلاء الأربعة وجوبا في الاعتقاد دون النظر إلى ما حصل. ومن رحمة الله بالأمة أن الذي حصل ووقع في الأمة جاء على ترتيب إيش؟ جاء على ترتيب الاعتقاد، فاعتقاد هذا الأمر واجب دون النظر إلى ما وقع في ماذا وحصل في تاريخ الأمة. اللي حصل صح جاءوا على الترتيب، لكن حتى لو ما كان هذا الترتيب هذا الأمر يجب اعتقاده في تفضيل هؤلاء الأربعة على سائر الصحابة. لذلك يقول، شوف كلمة الإمام أحمد رحمه الله وكذلك من جاء بعدهم، يعني خير الخيرية خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك ينكر يعني غيره أن هذه المسألة يعني تقديم كما ذكر الطحاوي رحمه الله هنا، يقول تفضيلا له وتقديما، يعني مسألة التقديم واجب اعتقاده دون النظر إلى ما حصل في تاريخ الأمة. ولكن نحمد الله أن الذي حصل في تاريخ الأمة وافق ماذا؟ وافق معتقد أهل السنة والجماعة. والكلام كله لا شك مثل ما قلنا عبارة عن رد فعل لما حصل من أهل البدع والأهواء في الطعن في القول، أنهم يقولون هذا أخذوها وقام رتبها عمر لأبو بكر، وقام بعد ذلك أبو بكر ردها لمن؟ ردها لعمر، وقام عمر حطها في الناس اللي من التفقيم، فهي ردة فعل صحيح، لكن هذا ما نقول أنه وقع مفاد، لا لا لا، وإنما هذا هو الواجب اعتقاده، وحتى لو أنه لم يقع تفضيلا وتقديما. فالمسألة إشارة إلى الاعتقاد بحسب النصوص اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل وتقديم هؤلاء على هذا الترتيب الذي وافق وطابق واقع الأمة. نعم.
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
لا شك. وأما من تلبس بشيء من ذلك ففيه شعبة من النفاق، زاد نفاقه ما زاد رجسه والعياذ بالله. نعم.
ويقول الإمام عبد الله بن محمود بن بطة رحمه الله تعالى ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافته
يعني الاعتقاد بأنه الأحق والأعلى والأفضل حتى لو لم تحصل لها الخلافة، هذا الذي يجب اعتقاده. نعم بحسب النصوص. نعم.
ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر التصديق، وتعلم أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمناه غيره رحمة الله عليه. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق، ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعددت الحجة ويشهد للعبرة من جنة بلا شك ولا استثناء، ويشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله، ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده، ولو أتى بأعمال أهل الجنة أجمعين.
زاد على كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. نعم.
ثم ترحموا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء بآدابهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه.
نعم، هذا كله يجب اعتقاده. نعم، بل يجب أن تعتقد أنه ليس ثم حق إلا في متابعة الصحابة، كل ما خالف هدي الصحابة فهو ضلال وغواية، هذا لا حق ولا إصابة في دين الله تبارك وتعالى إلا بمتابعة الصحابة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، من؟ قال الجماعة، والجماعة هم الصحابة، فدين الصحابة هو الحق، ودين الصحابة هو الإصابة، ودين الصحابة هو الذي يستحق وعد الله تبارك وتعالى، وكل ما خالف طريق الصحابة فهو ضلال وبعد وغي وبدعة لا تجوز في دين الله تبارك وتعالى مهما استحسنها الناس. نعم.
قلتم النهي عن ذبهم والطعن فيهم، كان هذا بعض ما يتعلق بفضلهم والواجب نحوهم، وأما عن ذنبهم وشتمهم فهناك نصوص والأقوال كثيرة أذكر منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي ولا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مثل أحدهم ولا نصيبه. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وما هو
ابن
عم النبي صلى الله عليه وسلم.
وين الأمر بالاستغفار؟ نعم، القرآن. نعم، الحديث. نعم، أمروا بالاستغفار. شوف المخالفة، سبحان الله، ها؟ العكس تماما.
وها هو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون ويحدثون.
الله أكبر، هذه الكلمة عظيمة جدا، فقه ها فقه يعني رفيع جدا من ابن عباس، حقيقة هو ترجمان القرآن، ويعني حصل ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين وفي التأويل التفسير الصحيح والفقه العظيم في دين الله عز وجل. يقول الله عز وجل أمر، إن كنت تقول أن النبي ما يعرف، طيب الله عز وجل أمر الله تبارك وتعالى الأمة أن تستغفر لمن؟ للصحابة. ولا شك أن علم الله قد سبق، وعلم الله تبارك وتعالى قبل أن ينزل هذا القرآن أيضا إيش؟ علم أنهم سيقتتلون ويحدثون ويحدث كل هذا الذي شجر بينهم، علمه ولا ما علمه؟ علم. ومع ذلك أمر بماذا؟ بالاستغفار لهم. نعم، سبحان الله.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم قام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة، وفي رواية خير من عمل أحدكم عمره.
كل عمرك تعمل الخير مقام ساعة من أولئك، ليه؟ أنا هو السبب في كل الخير اللي تعمله، السبب من؟ والسببية في دين الله عز وجل تتعدى. نعم، كل من دعا أحدا من الناس إلى الخير فله مثلش أجر عمله، كل ما يعمل من الخير خير أعماله في ميزان نفسه، وكذلك خير أعماله في ميزان من تسبب في هدايته. وأصل هذا الدين كله في الأمة كلها من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة، هم اللي حملوا الدين ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا هذا الدين في الآفاق. نعم.
وقال شهاب بن خراش رحمه الله تعالى أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة وهم يقولون اذكروا مجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تختلف عليه القلوب.
نعم، يعني لا تذكر ما شجر بينه، لأن هذا يعني يجعل في صدرك شيئا، كل الأمور اللي تجعل في صدرك شيء ابتعد عنها، لا تذكر إلا محاسن الصحابة أبدا. أما الأمور هذه اللي تحصل الهناك وأبواب الاجتهاد الذي هذا لا تذكره. احنا ما عندنا مانع من ذكره لأنه الأمر حصل، لكن نخشى أن الشيطان يستهويك تذكر وتذكر وتبدأ وتدخل في هذا، ومن ثم يستجريك الشيطان من حيث تشعر أو لا تشعر والعياذ بالله. لذلك أغلق الباب وابتعد عن هذه الفتنة العظيمة، خير لك في دينك ودنياك. نعم.
ولا تذكر الذي شجر بينهم فتحجش عليهم الناس. وعن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة ولا أقول لأحد منهم مفتون.
الله أكبر، السيف سيف فتنة لا شك، والأمر الذي حصل بين الصحابة فتنة لا شك، وهذا كلام أهل العلم، لكن إياك أن تصف أحدا منهم بأنه فتن، لا، هذه خطيرة جدا. وهذا العلم وهذا الفقه لله دره عبد الله بن المبارك. ها، شوف التفريق العظيم بين كون الأمر حصل ووقع، لكن لا أجعل ما وقع صفة لأحدهم، حتى أجعل قلبي في إيش؟ في سلامة، وأهيئ هذا القلب لأن يحبهم، ومن ثم يلتزم ما أنا إذا ما حبيتهم كيف أقتدي بهم؟ كيف تقتدي بمن لا تحب؟ وكيف تقلد وتطيع وتتابع من لا تحب، ما يمكن. لذلك هذه كلها يعني أبواب حتى تدرك الخير في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال بقية بن الوليد قال لي الأوزاعي رحمه الله: يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير. يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجد عنهم فليس بعلم.
واضح. بل الفساد والضلال كله في ذلك، وإن رأيته حسنا. نعم.
وقال أحمد الهجري ينبه أبا الأحوص رحمه الله تعالى: كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من
أصحابه. هذا من المحدثين، يعني روى كثيرا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال لابنه أحوص: يا بني قم، فمن رأيته في داري يشتم أحدا من الصحابة فأخرج ما يجيء بكم إلينا.
يعني إذا قم انظر في الذين يعيش في الدار، إذا تعرف واحد منهم مشهور بره بسب الصحابة شيله وش حتى لا يسمع منا شيئا ولا يجلس فيه مجلسنا. نعم.
وقال
لو اليوم يقول لك: لا يا شيخ، خلي يسمع، خلي يجلس معاك اسمع يتأثر، لا ما دام يسب الصحابة نخشى أن غضب الله عز وجل ينزل على كل الجماعة بسبب هذا الذي يسب من، ولعنة الله عز وجل تنزل. نعم. لكن احنا هذه المعاني كلها ما تدور عندنا، يقول لك: لا اجمع الناس، اجمع ما دام الرجل جاك خلي يسمع، لا خلي اول يقطع لسانه عن سب الصحابة وبعدين ندخله وين؟ ندخله في بيوتنا. نعم.
وقال ابن إقرار رحمه الله تعالى: ثلاث ارفضوهم سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم.
طبعا السب عندهم يعني مجرد الانتقاص يكون سبا، انتبه، ما هو مثل اليوم اللي وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى لعنهم وتكفيرهم يا شيخ. لا لا، مجرد السب، يقول بس شوف واحد عنده شوية كلمة ما هي لا تليق بأحد الصحابة. نعم.
فلا تنصبوهم سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والنظر في النجوم، والنظر في القدر.
ثلاث، من أخطر ما يكون النظر في النجوم سبب الكهانة وغيرها، علوم السحر والكهانة والعياذ بالله. والصحابة قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والقدر قال: إذا ذكر القدر، لأنها أبواب فتنة من دخل فيها فإنه لا يكاد يسلم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في قلبه
غل. يعني سواء أبغض أو كان في قلبه شيئا من الغل، يعني الحقد. نعم. والكراهية. نعم.
فليس له حق في بيت المسلمين.
لا إله إلا الله.
ثم قرأ قول الله تعالى: ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم.
يعني هنا للفقراء، أي هذا الذي أفاءه الله، يبدأ الآن إيش من يستحقه، ذكر من يستحق الفيض. نعم، ذكر أهل الاستحقاق أولا الفقراء. نعم.
الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
إذن أول أهل الاستحقاق من؟ من المهاجرين يا شيخ، فقدم أهل الهجرة وقدم المهاجرين على من؟ على الأنصار. من هنا يعني قدم الصحابة كما ذكرنا، وقدم التابعون وأهل العلم وأهل السنة، قدموا المهاجرين على الأنصار. نعم.
والذين تبوأوا،
هذا الثاني هم من؟ أنصار. الذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار. نعم.
والذين تبوأوا الدار والإيمان ومن قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ولو كان بهم
ما مكتوبة صحيح. نعم.
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا،
شوف الأوصاف العظيمة التي ذكرها الله عز وجل، أحوال القلوب، كونهم يحبونهم، يحبون كل من هاجر إليهم يا شيخ، ولا يجدون في صدورهم إيش حاجة ولو كانت بهم، يعني رغم الفاق أو رغم الحاجة يؤثرون من هاجر إليهم على أنفسهم وأهليهم وأولادهم يا شيخ. منزلة عظيمة جدا. نعم.
والذين جاءوا من بعد،
هذا الآن القسم الثالث الذي به ومن خلاله حكم ونص الإمام مالك رحمه الله خروج من كان في قلبه شيئا من الغل أو الكراهية والبغض على أصحاب رسول الله. لم أش الشرط فيهم. نعم.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا،
أي بعد الصحابة، من بعدهم أي بعد كل من جاء بعد الصحابة، بعد المهاجرين، بعد القسم الأول وبعد القسم الثاني، المهاجرين والأنصار. نعم. أوصاف إن تحققت هالأوصاف فيه فإنه من أهل الفن، وإن لم تتحقق فيه الأوصاف فليس منهم، يعني ما هو من أهل الإسلام. نعم.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
يعني الوصف الأول كونه ايش؟ يلهج بالدعاء دائما كما يدعو لنفسه يدعو لمن؟ للسابق، يعرف الفضل، وهذا دليل على الاعتراف بفضلهم، لأن هذا الخير الذي نحن فيه وهذا الدين الذي بلغنا طريقه وأصله وبابه من؟ أولئك المهاجرون والأنصار. لذلك لا بد كما تلهج بالدعاء لنفسك ولمن تحب، لا بد أن تدعو للمهاجرين والأنصار. فلذلك هذه الآية ينبغي تكرارها دائما، لا تنساها يا عبد الله، أكثر من الدعاء للصحابة، املأ قلبك وأشغل لسانك بالدعاء للصحابة، كلما دعوت لنفسك تدعو للصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى تدخل وحتى يدخل في قلبك حب الصحابة وتعظيم الصحابة، ومن ثم تنال خيرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. الأول الدعاء لهم أنهم دائما يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، لا ينسون، كلما دعوا لأنفسهم لا ينسون الدعاء لإخوانهم اللي هم السلف اللي هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين سبقونا بالإيمان، ثم أيضا الدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى ألا يجعل في قلوبنا غلا. وأبشر، إذا نفذت وعد الله وأمر الله وكذلك أمر الرسول في الصحابة من حيث حبهم وعدم الكلام فيما شجر بينهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم، فإن هذا يأتيك بوعد من الله تبارك وتعالى أن يملأ الله قلبك حبهم وتعظيمهم. وأذكر دائما كلمة كان شيخنا يقولها الشيخ عبد المحسن العباد، يقول أرجى ما أرجو من الأعمال حبي للصحابة، فحب الصحابة يا شيخ دين وإيمان وإسلام وإحسان. يقول أرجى عملي أحب أن ألقى الله به وأرجو لقائي مع الله عز وجل به هو حبي. فامتلاء القلب بحب الصحابة لا شك لها منزلة عظيمة جدا. وفعلا لا شك والله من يجلس عند هذا الشيخ ساعة بس ساعة أي مجلس ترى إيش كيف يلهج بحب والدعاء للصحابة رضي الله تعالى، فتشعر من أول جلسة معاه أن فعلا هذا الرجل إيه؟ هذا الرجل يحب، لأنه فعلا يعني الحب إذا كان حب الحب صادقا ها ما تستطيع إيش تكتمه يا شيخ. شوف ليلى هذا مجنون ليلى لما كان يحب ليلى يا شيخ شعرا نثرا ليلا نهارا يأكل يقول ليلى يشرب يقول ما يستطيع حب. فإذا امتلأ قلبك بحب الصحابة في لها علامات، في تحب طريقتهم، تحب هديهم، تحب سمتهم، تحب أسماءهم. وطبعا شيخنا يعني سمى أولاده بأسماء الصحابة وخاصة العشر المبشرين ذكورا وإناثا، حرص على هذا حرصا عظيما. فالشاهد يعني هذه الأمور لا بد من الاعتناء بها. وفعلا دائما حدث نفسك، راجع نفسك، حدث قلبك، يعني حاول أن تغرس حب الصحابة في ماذا؟ في قلبك، فإنه الخير كله والحق كله ومرضاة الله تبارك والله منوطة بهذا. نعم.
وذكر بين يدي رجل يلتقط أصحاب رسول الله،
بين يدي الإمام مالك رحمه الله. نعم.
وذكر بين يديه رجل يلتقط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
يعني كأنه يقول لهذا الذي ينتقص الرجل إيش كان شوي ينتقص بعض الصحابة ها ينتقص إيش مثل بعض الناس يقول لا تذكر لي فلان فلان لا حول ولا قوة إلا الصحابة يقول هذا لا تذكر يعني لا تحدني على أني إيش أخطئ وأتكلم لا تذكر معقل اسكت مسكين هذا. فهذا أشوف الإمام مالك رحمه الله كأنه يقول لهذا الرجل المنتقص لأحد من الصحابة يعني استحي على وجهك أو يقول له يا خبيث أنت أخبث من اليهود والنصارى لأنه يعني ما قال له كلام مباشر لكن قرأ الآية. الآية إيش معناها بإسقاطها على هذا الرجل؟ أن هؤلاء الصحابة اللي أنت تنتقص أحدا منهم ما في أجمل من ذكرهم عند من؟ عند اليهود وعند النصارى. ضرب الله عز وجل لهم مثلا وهذا المثل معروف عند اليهود وعند النصارى، والمثل في حسن وكمال وجلال وجمال الصحابة اللي أنت حضرتك إيش فمعناها أن اليهود والنصارى خير منك في هذا الباب وأنت أقل شأنا من اليهود ومن النصارى. ثم ذكر له بعد ذلك قال هذا الأمر وهذه الحال هذا المثال الذي جعله الله عز وجل في التوراة والإنجيل للصحابة يعجب أهله، وهذا المثال الذي ضربه الله عز وجل ما لا يريد به إغاظة الكفار. فأنت أسوأ حالا من اليهود والنصارى بل أنت أشبه بمن؟ بالكفار، لأن في قلبك غيظ نحو أحد من الصحابة، وما ذكر الله هذا إلا ما ذكر الله عز وجل الصحابة، وما أمر بهذا في الصحابة إلا إغاظة لمن به شعبة من الكفر والنفاق. فمعناه كأنه يقول له أنت في قلبك شعبة من الكفر وشعبة من النفاق. كلام واضح، الآية واضحة في إسقاطها عليه. نعم، ليغيظ بهم الكفار. فكل من فيه غيظ أو حقد أو بغض على أحد من الصحابة إذن فيه شبه من أهل الكفر والنفاق. كلام واضح. نعم.
ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية.
وما هي الإصابة؟ الوصف بالكفر، الوصف بالكفر، وأن الله عز وجل يريد إغاظتهم بالصحابة. كل من يغتاب عند ذكر الصحابة، أي صحابة ويحصل له شيء يعني في قلبه، فإنه تصيبه هذه الآية. نعم، ولا شك الرافضة لهم النصيب الأكبر في هذا الباب. نعم.
وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أدرى بالمهاجرين والأنصار وأخشى أن لا ينفعه في ذلك عمل.
الله أكبر يا شيخ. مجرد تقديم علي على يعني يراهم كلهم أهل تقديم وفضل وخيرية وكذا، ولكن يقول لا علي أولى، علي أولى وعلي أفضل من أبي بكر، لكن أبو بكر كان شيخ كبير يلا ما يخالف أخذ الخلافة. لا، هذه سبحان الله إزراء بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار أمرك الله عز وجل أن تقتدي به، إذا ما تأدبت. الإزراء معناها الانتقاص والتقليل من الشأن بالمخالفة ومخالفة سبيلهم، لأن المهاجرون والأنصار أجمعوا على تقديم أبي بكر وعمر على علي، فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر لا شك أنه أزرى بالمهاجرين والأنصار. ويقول سفيان رحمه الله: وأخشى ألا ينفعه في ذلك عمل، لأنه تصيب الآية مخالفة المهاجرين كما ذكر الله عز وجل، ويتبع غير سبيل المؤمنين الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق.
تصريح، هذا صرح، اللي قبل يشيرون بالآيات، لكن لأن في هذا الزمان صرح أهل البدع أكثر فصرح أهل السنة أكثر يا شيخ. نعم، قال فاعلم أنه زنديق، يذكر لك السبب الآن. نعم.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق والقرآن حق.
نعم.
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة.
سبب واضح، العلة واضحة. نعم، ما يريدون الصحابة، هم يريدون الطعن في إيش؟ في الدين كله، هم النقلة، فإذا طعن في الناقل طعن في المنقول، طعن في المنقول، هذا المراد. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا ينظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام.
واضح. والإمام أحمد رحمه الله جاء واحد سأله قالوا يعني قال يا أبا عبد الله، قال نعم، قال إن لي جارا من الرافضة، يعني جاره رافض، فذكر يعني ذكر من يعني أحواله، يعني فيه جار جيرته طيبة، فقال أحيانا يعني يكون جالسا فأمر عليه أفأسلم عليه. السني يسأل الإمام أحمد: أني جاري جيرته طيبة، وأمر عليه وهو جالس عند الباب ولا كذا، أسلم عليه، أبدأه بالسلام، السؤال عن ماذا؟ عن البدء بالسلام. ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله؟ قال لا ولا ترد عليه السلام، يعني حتى لو هو سلم لا ترد عليه. المسألة يعني شوفوا اليوم كم نحن نتساهل في هذا الباب يا شيخ، شوف كلام أبي زرعة، شوف كلام الإمام مالك، شوف كلام الأئمة الأعلام، مع أن ذاك الوقت يعني ما كان الرفض مثل إيش؟ مثل هذا الوقت. شو تقديم علي، تقديم كذا، شوية كلام، ها ذكر بسوء لبعض الصحابة. شيخ اليوم حرب على الصحابة، ومع ذلك يقول لك لا إخواننا يا شيخ، إخواننا هذيل الشيعة، وعندنا عدو خارجي لابد نتفق عنا وياهم على هذا العدو الخارجي، وعندنا مجلس لابد نجلس معهم ننسق أعمال مجلس الأمة مجلس. كل هذه أمور نسأل الله العافية. أين هذا من أقوال الأئمة الأعلام؟ قال لا مو كونك أنت ما تسلم عليه، لا هو لو سلم عليك أنت لا ترد عليه السلام. ها لا شك دين يا شيخ، المسألة دين واعتقاد. نعم.
وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى بعد ذكره لفضل الصحابة: فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ووعى حقهم وعرف فضلهم فازت الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. ويرون الكف عما جدر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي.
نعم.
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما جدر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مداويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم هم فيه محظورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب بالجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يكون سببا لمغفرة ما يصدر منهم من صدق